هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أكون معكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ويسعدني أن يكون معنا في هذه الحلقة أيضا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أمامنا رسالة من الأخت أم محمد من السعودية في القطيف، وبقي بها سؤالان. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. تقول الأخت: ذكر البعض أن تلاوة القرآن الكريم من غير ترتيل كأن تقرأ قراءة مسترسلة فيه إشكال، فما مدى صحة ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. بالنسبة لتلاوة القرآن الكريم، صحيح أنه ورد في الآية الكريمة ورتل القرآن ترتيلا، وأفتى العلماء أيضا نتيجة عدة من الأدلة باستحباب ترتيل القرآن الكريم وقراءته بالصوت الحسن، مضافا إلى آداب عديدة للقراءة، إلا أن أحدا من هؤلاء المحققين وبالأخص مراجع الدين لم يفتي بوجوب ولزوم أن تكون التلاوة أو القراءة للقرآن الكريم بهذه الكيفية الخاصة. القرآن الكريم كلام عربي فصيح مبين، لا بد أن يقرأ بالطريقة الصحيحة والسليمة في اللغة العربية، فكل من قرأه بطريقة صحيحة وسليمة على المستوى اللغوي العربي فقد أدى حق تلاوة القرآن الكريم على مستوى ما يجوز وما لا يجوز، مراعاته على مستوى القواعد. أما الزيادة على ذلك فهي من آداب التلاوة وليس شرطا في صحة التلاوة، حتى يولد إشكالا عدم مراعاته عندما يتلوه الإنسان وهو يقرأ القرآن الكريم.
نعم، هذه القراءات الموجودة في القرآن الكريم سماحة الشيخ، وهي قراءات قيل بأنها سبع قراءات، وقيل أيضا بأنها
وأكثر من ذلك،
وأكثر من ذلك يعني،
ولكن صنف أحد المحققين من علماء العامة النشر في القراءات العشر.
نعم نعم، فإذا هناك قراءات متعددة. هذه القراءات الآن ما مدى يعني صحة أداء القرآن بها؟ ما مدى صحة ترتيل وقراءة القرآن بها؟ هل يمكن مثلا انتخاب قراءة معينة، وعلى أي أساس؟ وبماذا تنصحون الإنسان المؤمن عندما يريد أن يقرأ القرآن؟ كيف يقرأ القرآن الكريم في بيته أو في المسجد أو في أي مكان يريد؟
الحقيقة أن القراءات القرآنية عقيدتنا نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنها ليست بتفاصيلها واردة عن الشارع المقدس. القرآن الكريم لم ينزل بقراءات متعددة، القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، نزل ببيان واحد بكيفية واحدة. الشيء المرجح فيما يرتبط بهذه القراءات أنها لهجات متعددة لطوائف وقبائل متعددة سببت شيئا فشيئا نشوء هذه القراءات. إذا كانت القضية تنحصر في اللهجات فالقضية سهلة، لا مشكلة في البين، لكن ما يؤسف له أن بعض القراءات تختلف عن بعض القراءات في بعض الحالات بحرف أو أكثر من حرف في الكلمة. بعض القراءات قد تحذف حرفا، غير المغضوب عليهم وغير الضالين، كما لعله في قراءة ورش.
نعم.
عموما هذا ولد مشكلة، هذه المشكلة عالجها أئمتنا عليهم السلام نتيجة شيوع بعض هذه القراءات في عصر الأئمة عليهم السلام. عالجها الأئمة عليهم السلام حتى لا يحصل اختلاف في المصدر الأساسي للدين الإسلامي بأن أمروا شيعتهم بقولهم عليهم السلام اقرأوا كما يقرأ الناس، فأجازوا عليهم السلام لأتباع مدرسة أهل البيت أن يقرأوا بالقراءة أي قراءة كانت مألوفة ومعروفة في عصرهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن فلا بد أن يثبت أن القراءة من القراءات المشهورة في القرنين الأولين حتى يصح ويجوز لنا أن نقرأ بها. أما إذا كانت قراءة مولدة بعد عصر حضور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فلا شك في أنه لا تجوز القراءة بها. لكن القراءات المشهورة والمعروفة هي قراءات تعود بالفعل تعود إلى عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالأخص القراءات السبع. نعم إذا أردنا أن نرجح من بين هذه القراءات لعل القراءة الأحسن والأفضل هي القراءة المعروفة بقراءة حفص عن عاصم، وهي التي نرى أنها أقرب القراءات إلى اللغة العربية وآداب اللغة العربية الدقيقة والسلسة والسمحة على ما ألفناه من هذه اللغة العربية.
نعم سمحت الشيخ، هذا الاختلاف في القراءات ألا يصدق عليه أنه تحريف للقرآن كما قد يعتقد البعض؟
التحريف الذي وقع الخلاف فيه وذهب جمهور المسلمين من مختلف المذاهب إلى نفيه عن القرآن الكريم ولم يقل به أحد من أكابر محققيهم، وهذا أمر من حسن الحظ أن كلمة أئمة المذاهب الإسلامية جميعا تقريبا قد اتفقت عليه، وإن وجدت مأثورات في المصادر هنا وهناك قد تنافي هذا الرأي المتبنى لجمهور محققي وعلماء المسلمين كما أشرت. التحريف المختلف عليه هو التحريف بالزيادة أو التحريف بالنقصان، ومن الواضح جدا انتفاء هذا عن القرآن الكريم. نعم إذا كان المقصود التحريف بالمعنى الأعم كل تبديل وتغيير في القرآن حتى على مستوى حرف،
نعم
فهذا لا محالة
عليهم ولا الضالين
وغير الضالين
وغير الضالين.
لا شك أن الذي نزل لا شك أن الذي نزل من عند الله عز وجل إحدى القراءتين
لا شك طبعا،
ونحن لا نستطيع بضرس قاطع على أن نجزم أي القراءتين هي القراءة التي نزلت لأنها لفظة مكان لفظة.
نعم.
صحيح قد تعطي نفس المعنى أو أكثر المعنى الذي تعطيه اللفظة الأخرى، ولكن على كل حال هذا تغيير وتبديل. ومن هنا قلت إذا كان المقصود من التحريف التحريف بالمعنى الأعم ليس التحريف المصطلح الذي وقع البحث عنه، فلا شك أن بحث القراءات يجرنا ويقودنا إلى الحديث عن هذا التحريف بالمعنى الأعم، إلا أنه كما تعلمون نتيجة انضباط القراءات وعدم التغير والتبدل الكثير والكبير وكونه تحت نظر المعصوم عليه السلام، لأنك كما ترى شرطنا أن يكون في عصر نص أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام قد نشأت هذه القراءة، وكونه تحت إشراف القيم إن صح التعبير على الكتاب الكريم وهو الإمام المعصوم، فالقضية بحسب تقديرنا وإن حصل فيها هذا التغيير الطفيف لا تمثل خطورة في مستوى خطورة ما لو اختلف المسلمون على قرآنهم.
نعم.
وهذا ما جعل أئمتنا عليهم السلام في إجراء حكيم وحكيم جدا يدعون شيعتهم إلى تقبل هذا الواقع الخارجي الموجود في العالم الإسلامي حتى لا يحصل أي خلاف أو اختلاف على القرآن الكريم.
نعم هنا مسألتان، أولا العهد تقادم على حضور الأئمة عليهم السلام، نحن الآن في عصر الإمام الغائب في عصر الغيبة، فلا يصدق ما تفضلتم به على هذا العصر، هذه نقطة.
لا يصدق بمعنى أنه لو نشأت قراءة يعني في هذه العصور
يعني ما أدرانا الآن أن هذه القراءات الموجودة الآن يعني أقرها المعصوم أو لا.
الحقيقة فيما يرتبط بهذا المجال هو أن يشترطون لجواز القراءة بقراءة من هذه القراءات أن يثبت أنها قراءة كانت موجودة ومعروفة في عصر النص، ولذلك إذا شككنا في قراءة أنها قراءة كانت موجودة أو غير موجودة، فمن الواضح أنه لا تجوز القراءة بها. من هنا تجد أن جل المحققين عندما يفتون بجواز القراءة بهذه القراءات، جل المحققين يحددونها بالقراءات السبع، الواضح أنها كانت موجودة وشائعة في عصر الأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. بعض المحققين من المعاصرين أو من قارب العصر يقولون لا تنحصر القضية بالقراءة السبع، بل تتجاوزها إلى القراءات التي كانت معروفة في عصر الأئمة عليهم السلام. إذن فلا يجوز لنا كلما وجدنا قراءة أن نقرأ بها ما لم يثبت أنها كانت موجودة آنذاك. أما أن يقال ما الدليل على أن هذه القراءات لم تتطور ويحصل فيها تغيير، مثلا قراءة ورش صحيح كانت في عصر الأئمة عليهم السلام، من قال بأن هذه القراءة لم يطرأ عليها تغيير وتطور وتبديل؟ هذا يخضع للدراسات التاريخية، والثابت تاريخيا هو أن هذه القراءات قد تبلورت في القرنين الأولين وبقيت على ما هي عليه، ولم يحصل فيها هذا التغيير وهذا التبديل، بالأخص فيما يرتبط بهذه القراءات المعروفة بالقراءات السبع.
طيب النقطة الثانية، قضية يعني حفظ القرآن الكريم التي وردت بها آية معروفة ومشهورة جدا في القرآن، ألا يعتبر ما يحدث الآن أو ما حدث تناقضا لآية الحفاظ على القرآن الكريم من لدن المولى سبحانه وتعالى؟
طبعا مقصودكم من الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم.
طبعا أولا نحن نؤمن أن المراد بالذكر هنا هو القرآن الكريم، نعم كما ألمحت.
نعم.
القضية المهمة في هذا المجال هي أنه ما المقصود من حفظ الذكر؟ هل المقصود من حفظ القرآن الكريم حفظ كل النسخ والطبعات التي تطبع من القرآن الكريم؟ بالطبع،
يعني ما تبادر إلى الذهن حفظ النص الأصلي الذي نزل به القرآن الكريم وحيا على رسول الله صلى الله عليه وآله.
بالطبع ليس المقصود هو حفظ جميع الطبعات، بدليل أنه في هذا العصر طبعت في الدولة الصهيونية أو الدويلة الصهيونية الغاصبة بعض الطبعات وحذفت منها آيات تمس
حدث هذا
اليهود وتمس ما يفكرون به. أيضا أشيع أنه طبعت بعض الطبعات القرآن الكريم في بعض الدول التي تريد كيدا بالإسلام، وحذفت منها بعض الآيات الكريمة وربما غيرت وبدلت.
ليس هكذا فقط،
فليس المقصود،
نعم تفضل،
فليس المقصود حفظ كل طبعة أو كل نسخة من نسخ القرآن الكريم. المقصود حفظه إن صح التعبير أم الكتاب، يعني أصل الكتاب. نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت موائمة مع هذه النظرة الشمولية أن الكتاب محفوظ، أولا محفوظ في انتشاره بين معظم وأكثر المسلمين، ومحفوظ بالدرجة الأولى عند القائم على الكتاب. من هو القائم على الكتاب؟ القائم على الكتاب هو الذي يعلمهم الكتاب والحكمة، هذا منصب كان لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم من بعده لا يكون إلا لخليفة رسول الله الذي نشترط فيه أن يكون معصوما، كما أن القرآن محفوظ من التغيير والتبديل ومعصوم. من هنا القرآن الذي لا يمكن أن يتطرق إليه أي تغيير أو أي تبديل حتى على مستوى الشكل فضلا عن المضمون، هو القرآن الذي يكون بين يدي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه حكيم القرآن، معلم القرآن، وترجمان القرآن،
وعدل القرآن
الكريم.
نعم.
ومن هنا نحن نستطيع أن نعطف النظر على الحديث الذي اتفقت عليه كلمة المسلمين، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أطلقه على لسانه الشريف، وهو قوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
نعم.
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يجد علي الحوض، أو إن اللطيف الخبير قد أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يجد علي الحوض، إشارة إلى أن هذا العدل للقرآن، حافظ القرآن لابد وأن يبقى مع القرآن في مسيرة التكامل البشري إلى يوم القيامة، بل إلى ما بعد يوم القيامة حتى يجد علي الحوض.
شكرا لكم سمعت الشيخ، وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نتقدم بالشكر إليكم وإلى ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، وإليكم في نهاية هذا اللقاء عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي من جديد نتمنى لكم كل الخير والسعادة، والسلام عليكم.